بينها 21 خرقا سجلت يوم أمس. وأوضح المكتب أن هذه الخروقات تنوعت بين القصف المتعمد وتنفيذ أحزمة نارية وإطلاق النار على المدنيين واعتقالهم، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعكس النهج العدواني للاحتلال ورغبته في التصعيد وتعطشه الدائم للدماء. وأكد المكتب رصد الخروقات في جميع مناطق القطاع، ما يدل على أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان ويواصل سياسة القتل والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار بقطاع غزة لا يزال ساريا، مرجحا عدم تورط حركة حماس في خرق الاتفاق الأخير، في إشارة إلى جهود الحفاظ على التهدئة بالقطاع. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إنه لا توجد حاليا بنية تحتية أمنية بالقطاع يمكنها ضمان نزع سلاح حماس، وذلك في اعتراف ضمني بتعقيدات مرحلة ما بعد الحرب وفشل الخطط الأمنية لواشنطن وتل أبيب لهذه المرحلة. في سياق آخر، نفى ترامب أن يكون قد ناقش أي تنازل أوكراني عن منطقة دونباس لروسيا، موضحا أن دونباس يجب أن تبقى كما هو الآن مع سيطرة موسكو على نحو 80% منها، ما يعتبر قبولا بالأمر الواقع دون إقرار رسمي به. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد فرضهم حصارا على أحد منازل مخيم العين في نابلس بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انسحبت من مدينة طوباس شمالي الضفة بعد عملية استمرت لقرابة 10 ساعات، مشيرة إلى تحويل الاحتلال منازل الأهالي إلى ثكنات عسكرية وإلى احتجاز عدد منهم والتحقيق معه ميدانيا. من جهتها، أعلنت مؤسسات الشؤون للأسر الفلسطينيين استشهاد أسير من مخيم جنين في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال. حول الأوضاع في نابلس واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
ليس اقتحاما عابرا، إنه موسم احتلال يومي في الضفة الغربية. في مخيم العين غرب نابلس تسللت قوة خاصة إسرائيلية إلى أزقة المخيم، وفور اكتشاف أمرها فتحت النيران على المواطنين. استشهد الشاب ماجد داوود وأصيب 2 آخران، وعندما حاول أهله إنقاذه منعتهم القوات واعتدت على النساء، كما منعت الطواقم الطبية من نقله أو تقديم الإسعاف له. بعد ذلك حاصرت القوات أحد المنازل واعتقلت مطلوبا قبل أن تنسحب من المكان.
ما عدنا المداهمة اللي فاتت علينا، بيحكوا قوات خاصة، صار يصرخ، فتحت الباب اللي بيحكي لي افتخ وين أولادك، بحكي له هيهم، اللي بيحكي لي طيب أعطيني يام، بيحكي لابني سعيد الكبير ارفع إيديك وانزل، قلت له طيب أنا بنزل معاه، نزلته ومسكوهم وفاتوا صاروا يكسروا ويصرخوا، وفاتوا على دار أخوي طاخينه.
تم استلام إصابة لشاب يبلغ من العمر 38 عام، رصاص حي في منطقة البطن والحوض القدمين. تم الوصول إلى الإصابة بعد مرور تقريبا 15 دقيقة بسبب منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول للإصابة. وعند استلام الإصابة وإخراجها من المنزل من الطابق الثالث، تم اعتقالها أو اعتقال الطاقم من قبل قوات الاحتلال ومنعها من تقديم الإسعافات الأولية له.
قبل اقتحام مخيم العين كانت مدينة طوباس تحت وطأة اقتحام آخر، شوارعها وأزقتها امتلأت بتحركات القوات، داهمت المنازل وفرضت حواجز جديدة واعتقلت مواطنين، كما قامت بتخريب الممتلكات وتدمير أجزاء من المنازل والشوارع.
الرسالة الواضحة من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحاماته المتكررة لمدن الضفة الغربية والقوات الخاصة والاعتقالات اليومية الاغتيالات، هي رسالة واضحة لكل الأطراف، سواء الأطراف الدولية أو الوسطاء الإقليميين أو حتى للداخل الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والفصائل، من هناك بسط سيادة حقيقية على الضفة الغربية حتى لو لم يتم الإعلان بها أو تم إسقاطها من داخل بنود خطة ترامب.
هذه الاقتحامات لا تقتصر على مكان واحد، إنها موجة متواصلة تنتقل من مدينة إلى أخرى ومن مخيم إلى آخر لتزرع الخوف وتفرض السيطرة في كل زاوية من الضفة الغربية.
لا تغيب أصوات الاقتحامات عن مشهد الضفة الغربية، تخرج القوات الإسرائيلية من مدينة لتقتحم أخرى، وكأن الأرض كلها ساحة مواجهة مفتوحة.
قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن إسلام أباد وكابول اتفقتا على ضرورة وقف الإرهاب وبذل جهود مشتركة للتخلص منه. وشدد آصف على أن الأوضاع بين البلدين عادت إلى طبيعتها ولا يوجد حاليا أي تهديد وشيك بالعنف، مضيفا أن إغلاق الحدود بين الجانبين جاء نتيجة التوتر الأخير، وأن هذا الملف سيناقش بشكل مفصل خلال اللقاء المرتقب في إسطنبول. في ختام هذه النشرة عادة لعناوينها. حرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداده لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع القوات اليمنية لمواجهة الاستكبار والصهيونية. أكثر من 30 شهيدا بقطاع غزة إثر خروقات الاحتلال، وترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. كابول وإسلام أباد توقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية تركية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. يواصل الاحتلال خروقاته لخطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحسب الظاهر فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له رغبة جامحة في المراوحة عندما أوقف تنفيذه في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، مستغلا مسألة ما تبقى من جثامين الأسرى الإسرائيليين خوفا على مستقبله السياسي، في حين تبدو الولايات المتحدة عازمة على في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة البحث عن هذه الجثامين بالإمكانيات البسيطة المتوفرة لديها. يسعى نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لجعل استعادة الجثث المتبقية قضية استراتيجية لتعطيل الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، إذ أكد مكتب نتنياهو في بيان السبت أن معبر رفح سيظل مغلقا لحين استعادة الجثث، وذلك بعد ساعات من حديث السفارة الفلسطينية في القاهرة عن فتح المعبر أمام الراغبين في العودة للقطاع يوم الاثنين. نتنياهو يريد المراوحة في مكانه، إذ أكد أن الحرب لن تنتهي ما لم يتم نزع سلاح حماس، أي أن نتنياهو يتشبث بكل الذرائع لوقف تنفيذ الاتفاق رغم إعلان أمريكا انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، دون أن تنسى واشنطن تكيل كيل التهم إلى حركة حماس بشأن انتهاك وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق أعلنت حماس في بيان لها رفضها للادعاءات الواردة في بيان الخارجية الأمريكية حول انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضللة وتوفر غطاء لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظم ضد الشعب الفلسطيني. وقالت حماس إن سلطات الاحتلال هي التي شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفذت عمليات قتل وخطف وسرقت شاحنات المساعدات وسطوا ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه العصابات اعترفت علنا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصورة، بما يؤكد تورط الاحتلال في نشر الفوضى والإخلال بالأمن. كما دعت حماس الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن ترديد رواية الاحتلال المضللة والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات وتوفير الملاذات الآمنة لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرته، فيما أكدت حماس أن استمرار إغلاق معبر رفح ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث، وهو تأكيد آخر عن المخطط الصهيوني لعرقلة عملية تسليم الجثث.
يا أهل غزة صبرا، يا أهل غزة صبرا، إن موعدكم جنان خلد لكم تهفو وتعتنقوا، ما دمروا، ما على أجسادنا هدموا، ما قتلوا حرقوا، ما عظمنا سحقوا، فلن نهونا ولن نرضى بذلتهم، ما دام يشهق في أرواحنا رمقوا. يا غزة العز قد فاضت مواجعكم، فالموت يسكنكم والبؤس والحرق، ها طفلة قطعت أوصالها إرابا وتلك عائلة بالقصف تنصعق، وذاك شيخ على قرآنه عكف تلقفته المنايا والمدى حنق. يا أهل غزة هذا عرس نصركم، والمصطفون إلى الجنات قد سبقوا، أنتم معارجنا في عصر ردتنا، من ظل منكم ومن بالمصطفى التحقوا. إنا لنشهد أن العاجزون يدا، إنا لنشهد أن العاجزون يدا، وأنتم صبر عند اللقاء صدقوا، فغادرونا فإنا محض ثرثرة، وأنتم الفجر والتاريخ والألق.
هذه غزتنا ما بتخضع لغير الله، لا ما بترجع، لو دمروها رح نرجع لنعمرها من جديد،
لنعمرها من جديد،
كل حارب كل شارع فيها
يشهد عالدم من راويها،
وعلي جرام اللي ماليها،
واستبسال الجال السود،
واستبسال الجال السود،
واستبسال الجال السود.
أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اسمحوا لي أن نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم. نعم، المساهمة الأولى بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي حصل في لبنان حصل في غزة، وإذا لم يلاقوا المساندة الكافية سيبقى الضرب مستمرا على هؤلاء وفي كل مكان أيضا. وأشكر لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. مساهمة أخرى من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة. قلناها سابقا ومرارا وتكرارا أن اليهود والإسرائيليين لا يعترفوا بحدود، لا يعترفوا بحدود دولتهم ولا بأي حدود دولية لأي دولة أخرى، سواء كانت ذات السيادة أم غير ذات السيادة، لأنهم يقولون أن حدودنا نرسمها بفوهات المدافع وطلقات البنادق، أي أنهم ينتهجون السلاح والقوة ويرسمون القانون وفقا لفوهات بنادقهم ومدافعهم، وعليه فمن السذاجة أن نتعامل أو أن يتم التعامل مع هذا الكيان أو مع هذه الدول التي تمشي على شاكلة هذا الكيان بشيء اسمه القانون والقانون الدولي والجنائية الدولية وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، هذه كلها لا يعني تأكل وتشرب أبدا مع أعداء الإسلام والمسلمين. عندما تريد أن تفرض سياستك عليك أن تكون قويا، وعندما تريد أن تفاوض عليك أن تكون قويا وعلى أساس القوة، لأن العدو إذا رآك ضعيفا ولا ترد عليه فإنه سوف يعني يستغلك. وعليه فإن إسرائيل كم مرة من المرات يعني حصلت مفاوضات معها، مثلا عن طريق حماس أو عن طريق الفلسطينيين أو عن طريق مصر في فترة الستينيات أو عن طريق مثلا يعني أيام يأس عرفات في فترة التسعينيات؟ هل نفعت هذه المفاوضات؟ وهل نفع هذا الكلام؟ ازدادت المجازر في لبنان وجنوب لبنان، صبرا وشاتيلا ومن غير مذابح تل الزعتر في لبنان، عندما دعموا الميليشيات المسيحية عن طريق السلاح والعتاد، وهذا باعتراف أمين الجميل نفسه وباعتراف بشير الجميل كذلك، وقتلوا أكثر من 4000 فلسطيني في مخيمات يعني عين الزعتر على ما أظن. وهذا الذي حصل طبعا، وعليه فأن نتنياهو أو غير نتنياهو أو إسرائيل عندما يتبجحون ويقولون بحجة الخروقات، هم يعني يتكلمون بحجج واهية وضعيفة ولا أساس لها أبدا، هم يريدون التوسع لا أكثر ولا أقل.
نعم، شكرا للسيد ياسر الحسيني من العراق.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، الخروقات ذرائع يتشبث بها نتنياهو، محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم على كل المستمعين، ألف شكر لكم وكل التحايا.
حياكم الله. دكتور، لماذا يحاول الاحتلال عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق ووضع حجر عثرة أمام جهود حماس لتنفيذ عمليات الانتشال وتسليم الجثث؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحايا لكل هؤلاء المجاهدين في لبنان، في فلسطين، في كل العالم. هؤلاء المجاهدين فقط الذين يعرفون حقيقة هذا العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي لا يضع عراقيل. بالأصل هو هل كان مقتنعا أن يكون هناك اتفاق؟ يعني إذا ما سمعت قبل قليل الوزير الصهيوني بن غفير يقول نحن يعني يبارك فعل نتنياهو بعدم إدخال المواد الغذائية إلى غزة، بل يقول ستعود الحرب، سندخل مجددا في الحرب. يعني حتى القصف اليوم بالغارات طاول مناطق لم تطلها سابقا، هكذا قال الإعلام الإسرائيلي، لأنه كان يعتقد وجود الأسرى الصهاينة في هذه المنطقة. عندما تم إخراجهم بدأ القصف يطال هذه المنطقة. بالأصل العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي لا أمن لهم ولا أمان لهم، هم هؤلاء أكذب بني البشر.
نعم.
هم أكثر شعب منافق، لا يمكن أن تثق بهم، لا توجد بالأصل اتفاقات. يعني ما وقعت فيه حماس اليوم لبنان وقع به في قرار 1701، الخداع الأمريكي، النفاق الأمريكي، النفاق العربي، النفاق الصهيوني، كانوا فقط من أجل استخراج أو إخراج الأسرى الصهاينة من أجل إعادة شن الحرب على المقاومة الفلسطينية، على الشعب الفلسطيني. حتى ترامب من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع الاتفاق حتى اليوم كان هناك عشرات التهديدات المباشرة للمقاومة في فلسطين.
نعم.
عن أي اتفاق تتحدثون؟ عن أي أخلاقيات؟ لا يوجد على الإطلاق. هذا العدو الإسرائيلي، هذا العدو الأمريكي، هو فقط أراد إخراج هؤلاء الأسرى الصهاينة من أجل إعادة الحرب، من أجل شن الحرب مجددا. وقال نتنياهو الحرب لم تتوقف لا في لبنان ولا في فلسطين.
نعم.
لم تتوقف. حتى لو عدنا إلى الوراء، ب7 تشرين 2023 من قتل هؤلاء الصهاينة 1400 قتيل صهيوني كان أغلبهم بالطائرات الصهيونية. نتنياهو استغل العملية وقام بقتل الصهاينة من أجل تمرير هذا المشروع الإجرامي الصهيوني، هذا المشروع الإجرامي الأمريكي. لذلك المقاومة والشعب الفلسطيني لم يقتلوا 1400 صهيوني، وهذا ما تعرضه شاشات التلفزة. يعني نتنياهو اليوم هو لا يضع العراقيل، بل على العكس هو خلص العراقيل من أمامه من أجل استباحة الدماء الفلسطينية. هو أخذ الأسرى الصهاينة الذين كانوا بيد المقاومة الفلسطينية،
نعم،
وأعاد الحرب. يعني اليوم أكثر من 20 موقع قصفته الطائرات الصهيونية. أي اتفاق، أي وقف إطلاق النار هذا؟ على الإطلاق لا يوجد وقف إطلاق نار.
طيب، حماس أكدت أن سلطات الاحتلال شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية، نفذت عمليات قتل وخطف وسرقة شاحنات مساعدات وسطوا ضد مدنيين فلسطينيين. يعني ما الذي يمكن أن نقوله حول دعم الاحتلال لهذه العصابات، وما الهدف من ذلك؟ عصابات المرتزقة،
المشكلة المشكلة ليست في العدو الإسرائيلي، المشكلة بهؤلاء العملاء. ونحن نعاني من هذه الآفة في لبنان وفي كل دول العالم. المشكلة أن عندما يكون العدو هو يدفع أكثر ما تتصور من أجل الحصول على المعلومة، من أجل قتل الشعب، قلة الأخلاق والانحطاط هي في هؤلاء العملاء. هذا العميل الذي يشتريه العدو، الذي يقتل أهله، بالمناسبة يعني لم يسلم العميل لا هو ولا أهله، يعني يتعرضون حتى هم للقتل عندما يستغني عنهم العدو الإسرائيلي. يعني تكلفة العميل آلاف الدولارات، يعني لا أتصور أنه يدفع عشرات الآلاف، لا، هو كان في لبنان يدفع بعض مئات الدولارات وليس الآلاف، يعني ليست أرقام مالية تشجع. لكن قلة الأخلاق وقلة الوطنية والابتعاد عن الله تعالى وعن القيم الإنسانية يدفع بهؤلاء الذين لديهم، يعني إذا ما نظرنا بالواقع في نفسيتهم نرى لديهم عقدا نفسية.
نعم،
أغلب هؤلاء العملاء يعانون أزمات نفسية، لذلك يلتحقون بالعدو. إما حبهم للمال، وهذا ما لا يجنونه على الإطلاق ما يريدون، وإما حبه للسلطة، وإما لتفوقه، يعني أكثر من جانب، في جانب فيه عقدة نفسية. العدو الإسرائيلي عندما تنتهي صلاحية هذا العميل يقضي عليه، يعني هو لا يقيم له وزنا. المقاومة في فلسطين اليوم تعدم العملاء.
نعم،
آخر همه العدو الإسرائيلي، آخر همه. على العكس هو يستغل هذا الإعدام من أجل شن الحرب. هل تتصور أنه سيمنح هذا العميل حماية وحصانة وأنه سيعيش بأمن وأمان ورفاهية؟ على الإطلاق هذا العدو، هذا العميل، حتى المجتمع الصهيوني، حتى الجيش الصهيوني ينظر إليه على أنه خائن لشعبه ووطنه، فكيف يكون حامل للكيان الصهيوني؟ كيف يحمي، كيف يدافع عن الكيان الصهيوني؟ هذا حتى بنظر الإسرائيليين هو أسفل بني البشر.
نعم،
لذلك لا تقيم له وزن السلطات العدو الإسرائيلي. يقتل وعرائب الشعب اللبناني وحده 600 جهنم، يعني ما مش هن الخسرانين.
نعم، طيب لماذا يحاول نتنياهو استغلال ورقة الجثث المتبقية ويحاول أن يصنع منها قضية استراتيجية وخرق وما إلى ذلك، وهو الذي قتلهم، وهو الذي يعني قصف مواقعهم وجعلهم تحت الركام وتحت الأنقاض؟ كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
نتنياهو يريد استكمال الحرب. حتى لو سلمت حماس كل الجثث، لو سلمت كل الأسرى، سيكون هناك مشكلة إضافية سيختلقها نتنياهو من أجل استمرارية الحرب. يعني قد نحن ندرك تماما بأن أي جثة قد تتحلل، يعني منذ سنتين حتى اليوم قد يكون هناك جثة متحللة وقد يسلمونه الرفات، ولكنه قد يرفض ويقول هذه ليست جثة، رغم أنه قد يجري عليها الفحوصات الـ DNA وغيرها. ولكن في التعنت الصهيوني السياسي والأخلاقي، هو يريد استمرارية الحرب، هو يريد أن يكون هناك ذريعة ليست أكثر ولا أقل. حتى نتنياهو هل يؤمن بهؤلاء الصهاينة؟ هو الذي قتلهم بالطائرات، 1400 قتيل صهيوني كانت شرارة بداية مشروع نتنياهو. هل سيتأسف على جثة أو جثتين؟ على الإطلاق، هذه فقط ذرائع فقط من أجل استكمال الحرب على الشعب الفلسطيني. طب كان هناك توقيع لاتفاق، هل استفادت المقاومة؟ هل استفاد الشعب الفلسطيني؟ بعضهم ما زالوا تحت الحصار، ما زالوا تحت الحصار، تحت القصف. اليوم غارات عنيفة، بالأمس غارات، يعني أي اتفاق هذا؟ كان المقاومة سلمت كل ما لديها، سلمت أوراق القوة، وهنا لا أحد يجادل في صوابية هذا القرار، لأن هذا القرار مدروس في فلسطين، هم أدرى ماذا يفعلون.
نعم.
يعني لا يستطيع أي أحد خارج فلسطين أن ينظر هل هو صحيح، هل هو غير صحيح، سلبياته إيجابياته، لا أحد يستطيع.
نعم.
ولكن بالنسبة للمقاومة هي سلمت ونفذت هذا الاتفاق. أين هو ترامب؟ أين هو؟ يعني بالمناسبة حتى اليوم هناك تقارير كثيرة تقول ما هو الخطر الاستراتيجي على الأمن القومي الأمريكي من المقاومة الفلسطينية ضد العدو الإسرائيلي؟ يعني أين هو هذا الخطر؟ هل يطال هذا الخطر على الأمن القومي الأمريكي بحماس؟ هل تشكل خطرا على رئاسة ترامب؟ هذا كله ترهات.
طيب.
هذا فقط بس من أجل احتلال فلسطين.
طيب.
وطرد الشعب الفلسطيني.
طيب دكتور حسن، في الوقت الذي تدعي الإدارة الأمريكية بأنها حريصة على تنفيذ بنود الاتفاق، قالت حماس في بيانها إن الإدارة الأمريكية تردد رواية الاحتلال المضللة. ألا يثبت ذلك كذب النوايا الأمريكية بشأن إنهاء العدوان على غزة؟
بالأصل هل الحرب الصهيونية على غزة لم تكن بتخطيط أمريكي وإدارة أمريكية؟ هل كانت الحرب على لبنان بعيدة عن التخطيط والإدارة والتنفيذ من القيادة الأمريكية؟ سيد الكريم، كل حرب تخوضها إسرائيل هي بالأصل حرب أمريكية. إسرائيل هذا الكيان الصهيوني هم أدوات عسكرية للجيش الأمريكي والإدارة الأمريكية في المنطقة. بمعنى آخر، بأن أي اتفاق، يعني خلينا نجي بالجزء الأخير من المعركة. ترامب قال أنه سينهي هذه الحرب على بحسب ادعاءاته، وكان هناك اتفاق وقف إطلاق النار. ألم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف هذه الحرب سابقا؟ بلى بالطبع، يعني نفس الشيء، حتى بايدن كان قادر يوقفها ولكن هو لا يريد. حتى اليوم ترامب هو الذي قال أنه يريد إيقاف الحرب، ألا يستطيع أن يوقفها فعلا؟ بل هو يستطيع ذلك ولكن هو لا يريد، طالما أن تهديداته بهاليومين تهديداته تخطت كثيرا ما قاله بايدن. يعني بعدة أيام بعد الاتفاق كانت التهديدات كثيرة جدا. لماذا؟ هذا يشير إلى أن الإدارة الأمريكية هي فعلا هي المخططة والمنفذة، وهي التي تريد أن تحصل على المكتسبات. يعني مشروع ترامب بجعل غزة مدينة صناعية ومدينة سياحية لترامب، هذا هو المشروع الأمريكي. المشروع الأمريكي هو احتلال كل هذه المنطقة. قامت إسرائيل الكبرى هي مشروع صهيوني يهودي، ولكن من سيموله؟ من المستفيد؟ يعني الصهاينة في الولايات المتحدة الأمريكية، اللوبي الصهيوني، كلهم هؤلاء حلقة واحدة، كلهم حلقة واحدة في هذا المشروع. لذلك يعني من يعتقد أو من يؤمن أو من يثق بالعدو الأمريكي يكون المشكلة لديه، ليس بالعدو الأمريكي. العدو الأمريكي هو يقول صريح بأنه يريد احتلال هذه المنطقة، هو يريد أن تكون غزة مدينة سياحية باسم ترامب. حتى في لبنان هو يريد أن تكون بعض القرى الجنوبية، ما يقارب 14 قرية، أن تكون منطقة صناعية اقتصادية، هو يسميها منطقة اقتصادية بمعنى تدمير كل المنازل فيها، إبعاد كل أهاليها وجعلها منطقة لترامب. أي منطق هذا؟ أي احتلال؟ لذلك الأمريكي هو الفاعل الأول في هذه الحروب، هو المستفيد الأول في هذه الحروب، والتنفيذ بيد الصهاينة، والشهداء والضحايا هم من أهالي هذه المنطقة.
طيب الآن يعني هناك من يقول يعني ترامب الذي أكد ضرورة وقف العدوان وبأسرع وقت لا يسعى الآن لإرغام نتنياهو على وقف إطلاق الذرائع ضد حماس والمقاومة، يعني برأيك كيف يمكن لهذا الاتفاق أن يستمر، أن يعني ينجز، أن ينتهي هذا الحرب أو هذه الحرب تنتهي ضد حركة ضد الشعب الفلسطيني في ظل وجود طرف متهرب، طرف يعني ديدنه الخيانة وديدنه الغادر وما إلى ذلك مما شهدناه خلال الفترة الماضية؟
أولا هل تم تنفيذ هذا الاتفاق؟ غير صحيح على الإطلاق.
نعم.
هل تم التوقيع الرسمي والصدق بنية صادقة حتى بمكاسب سياسية؟ هل كان ذلك؟ أبدا على الإطلاق. يعني هو كان خداع ليس أكثر ولا أقل، خداع تحت الضغط العسكري، ضغط. يا سيدي هناك مسألة جدا لافتة للنظر، هو المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين لا تقاتل فقط العدو الإسرائيلي.
نعم.
نقطة جوهرية جدا، يعني هي تقاتل العدو الإسرائيلي، تقاتل هذا المحيط العربي والإسلامي، تقاتل الدول الأوروبية، تقاتل العدو الأمريكي. طيب أما بالنهاية هناك قدرات، هل تستطيع هذه المقاومة أن تواجه كل هذا الكم من الأعداء؟ يعني ما يلفت للنظر هو إذا ما نظرنا في المراحل الأخيرة.
نعم.
كان هناك ضغط غير طبيعي من قطر ومن تركيا ومن مصر على حماس.
نعم.
يعني هؤلاء الذين شكلوا الضغط الكبير، لو كانوا هؤلاء الثلاثة يدعمون المقاومة في فلسطين لا أمريكا ولا إسرائيل ولا كل الدنيا تستطيع أن تقهر إرادة الشعب الفلسطيني أو حتى إرادة الشعب اللبناني الجنوبي. ما في حدا بيقدر، ولكن عندما تجد المقاومة بأن مصر تحاصر من الجنوب وتمنع، والعدو الإسرائيلي من كل الجهات، وحتى قطر التي اسميا محسوبة عليها حركة أماس نظرا لنفس المعتقد الديني، أو حتى تركيا نفس الخلفية العقائدية، يعني حتى هؤلاء هم طعنوا المقاومة في فلسطين، فما بالك بالأوروبي وما بالك بالأسترالي أو الكندي أو الأمريكي؟ بل على العكس نحن وجدنا مواقف جدا مميزة من إسبانيا من الناحية الإنسانية.
نعم.
حتى الناحية الإنسانية كانت مفقودة لدى الجانب العربي والإسلامي.
نعم.
لذلك المقاومة في فلسطين اليوم هي في موقع فقط الدفاع عن الوجود، هي في موقع محاولة إفشال المشاريع الأمريكية في المنطقة، وهي تعمل اليوم بقوتها الذاتية، هي تعمل بالحصار العربي والحصار الغربي، هي تعمل تواجه بشكل كبير القرارات الأمريكية.
نعم.
ترامب هو بالأصل منافق كبير جدا، حتى هذا النفاق ليس فقط مع المقاومة في فلسطين، حتى مع روسيا. يعني ترامب هو مشهور اليوم بكذبه بادعاءاته، يعني اليوم التصريح الروسي يقول بأنه إذا ما سلمت الولايات المتحدة صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا فإن ذلك بمثابة إعلان حرب، أو بهذا المنحى، يعني كان التصريح. لما بالأمس كان هناك تصريحات، بالأمس كان هناك لقاءات ما بين ترامب وبوتين. الولايات المتحدة الأمريكية من الخطأ الكبير الثقة بها.
نعم.
وهذا نحن ما عشناه في لبنان. أكبر
طيب
مشكلة
دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، أكيد يعني النموذج اللبناني ماثل العيان أمام المقاومة الفلسطينية، لكن هؤلاء الوسطاء الذين يعتبرون الضامنين أيضا لأنهم وقعوا محضر الاتفاق وبالتالي يعتبرون يعني يجب أن يضمنوا أن يسير الاتفاق بسلاسة، أين هم من القصف اليوم؟ أين هم من 30 شهيد اليوم سقطوا في قطاع غزة جراء التهور والهمجية النتنياهوية والإسرائيلية؟ أين هؤلاء؟
هؤلاء أدوات أمريكية. نعم. الدول هؤلاء الذين وقعوا هي التي اضطرت على المقاومة. هؤلاء الذين وقعوا هم شهود زور لصالح العدو الإسرائيلي.
نعم.
هؤلاء هم الذين يمولون الإدارة الصهيونية. هؤلاء هم وظيفتهم فقط الإحباط، الحصار، المواجهة مع شعوبهم، مع أبناء منطقتهم. هؤلاء هم وظيفتهم تنفيذ المشاريع الأمريكية، وإلا ما بيبقى ولا رئيس منهم بالحكم. لذلك نحن نرى الآن، إذا بتلاحظ مسألة جدا هيك لافتة، هناك استقرار بمسألة عدم الانقلابات الداخلية في العالم العربي والإسلامي. لماذا؟ لأنه هؤلاء خلص باعوا أنفسهم وباعوا شعوبهم للأمريكي. الأمريكي شو بده أفضل من هيك عميل؟ ليش بده يغيره؟ بين بمراكزهم بمناصبهم. ولاحظ أنت كل هذه الاستسلامات، كل هذه التسليمات للعدو الأمريكي تأتي من هؤلاء، من هذا الكم من الرؤساء والزعماء العرب والمسلمين.
نعم.
يعني بالمحصلة هذه الشعوب في المنطقة، هذه الشعوب تواجه كل العالم. يعني أنا على المستوى الشخصي وبالمسألة الاستراتيجية الكبرى أرى أن هناك انتصارا غير طبيعي وغير عادي للمقاومة في لبنان وللمقاومة في فلسطين بنتيجة هذا الاتفاق، بأننا نحن على رغم إمكاناتنا العسكرية والتكنولوجية استطعنا أن نفرض اتفاقا على العدو الإسرائيلي، على العدو الأمريكي، على الدول العربية، على الدول الغربية، حتى وأن لم ينفذوا الاتفاق. يعني نحن استطعنا أن نقول للعالم بأن نتنياهو هو الذي انهزم في المعركة، هو الذي بدأ يتنصل وينقلب على الاتفاق.
نعم.
هو الذي لم يستطع أن يحقق أي هدف من أهداف الحرب سواء في فلسطين أم في لبنان.
نعم.
لذلك على المستوى الاستراتيجي هذا نصر عظيم جدا، يلزمه فقط أن تتكاتف الدول العربية وتنظر إليه كما تنظر إليه إسبانيا وغير إسبانيا.
نعم. طيب اسمح لي أن أعود معك، أنت أشرت إلى لبنان. يعني هناك سؤال اليوم يدور، يعني إلى متى لبنان أو المقاومة في لبنان تصمت أمام كل هذه الخروقات وكل هذه الاعتداءات؟ الحكومة اللبنانية يعني معلومة الحال مع الكيان الصهيوني، لكن المقاومة إلى متى سيستمر هذا الصمت منها وعدم ترتيب الأثر على كل هذه الخروقات والاغتيالات والقتل للمقاومة وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؟
بداية كان هذا الاتفاق أجرته الدولة اللبنانية بطريقة غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي ووجود الضامن الفرنسي والأمريكي.
نعم.
هذا أولا. ثانيا، حزب الله سلم الأمن. أصلا كان الدولة هي التي تستلم، ولكن بحسب ادعاءات بعض المنافقين في لبنان العملاء الصهاينة كانوا يقولون بأن الدولة هي تريد أن تكون بيدها مسألة السلم والحرب. تفضلوا هذا موضوع القرار بيد الدولة، فلتتفضل الدولة تتحمل المسؤولية. ثالثا، حزب الله هو يعيد ترميم نفسه. يعني حزب الله عندما توقفت الحرب ذهب إلى إعادة الهيكلية.
نعم.
إلى إعادة التنظيم، إلى إعادة يعني معركة. حتى سماحة الشيخ نعيم قاسم قال بأنها معركة ليست عادية.
نعم.
ومعركة يعني ليس من السهل إعادة الترميم، ولكن حذر أكثر من مرة بأن هذا الموضوع لن يكون دائما. يعني هذه الخرقات الإسرائيلية لن تستمر، لن يبقى حزب الله. هلا متى حزب الله يأخذ القرار؟ هذا طبيعة الحال لدى القيادة، يعني قيادة المقاومة هي التي ترى أي ظرف، أي وقت، أي مكان، أي زمان، أي وسيلة مناسبة لرد العدوان الإسرائيلي. حاليا حزب الله هو غير متقاعس، هو غير متخل عن شعبه، على العكس هو في جانب آخر يعمل بكل جد على إعادة الإعمار. حزب الله يتعرض للطعن بالظهر من الدولة اللبنانية.
نعم،
هذا موضوع يعني حتى نكون واقعيين أيضا، ما كنا عليه نحن اليوم كان سابقا في زمن فؤاد السنيورة، وهذه المسألة ليست عادية. يعني أن تنشب خلافات ما بين حزب الله وما بين الدولة اللبنانية، هذا ما يشتهيه العدو الإسرائيلي. لذلك حزب الله يعتبر نفسه أنه هو أم الصبي، هو أم لبنان، هو الحريص الأكبر، وفعلا هو الحريص الأكبر.
نعم،
على كل لبنان، على كل الشعب اللبناني. لذلك حزب الله يهرب من الخلافات الداخلية، لا سيما إذا كانت تؤدي إلى القتال. حزب الله يعمل بشكل جدي على توطيد العلاقة كما كانت سابقا مع الجيش اللبناني، علما أن رئيس الحكومة يعمل بكل قوة على أن يكون هناك خلاف ما بين حزب الله والجيش اللبناني. لذلك المسألة ليست بالسهولة لأن نقول والله حزب الله يعطي مهلة أسبوع أو أسبوعين، هذا صعب جدا. وحتى حزب الله لا يستطيع أن يقول بأنني أعطي مهلة زمنية محددة، لا، بل يقول هو هذا الموضوع ليس مفتوحا للآخر ولا نسكت للآخر. وهناك قراءة، حجم الخروقات، حجم الاعتداءات، حجم العدوان الإسرائيلي بالنظر أيضا إلى الدولة اللبنانية، مساعيها، أعمالها، يعني هنا قراءة دقيقة جدا. نعم، يجريها حزب الله ليتصرف على أساسها.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
لكم كل الشكر،
حياكم الله. وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، الخروقات ذرائع يتشبث بها نتانياهو، كان هذا عنوان حديثنا. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
والشهامة انتو شعب ما بينهار،
بس العزة والكرامة الكون الله يا شجعان، انتو النخوة والشهامة انتو شعب ما بينهار،
شدوا الهمة والسواعد، اضرب اضرب في الميدان، الله الرامي وانتو الفخر، وهطج زمن الطوفان.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره، مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على
لا صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذا القرآن على جبل لرأيت
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الآية 59 بعد 100 من سورة البقرة، تحدثنا عنها بالأمس وقلنا أنها تبين مدى خطورة كتمان الرسالات السماوية وما فيها من حكم وعلم وتشريعات وحقائق، وقلنا أن الكتمان للبينات في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، هذا الكتمان للبينات أعم من كتمان أصل الآية المباركة وعدم إظهارها للناس، بل أن الكتمان يشمل كذلك كتمان دلالات الآيات المباركة بالتأويل الخاطئ وبالتفسير الخاطئ الذي يحرف الدلالات عن دلالاتها الحقيقية ومعانيها الحقيقية. فإذن هذا الكتمان هو أعظم وأشد ما في معاني الكتمان، لأن هنا كتمان قد الإنسان يكتم حقيقة صغيرة، وقد تكتم مثلا خبرا صغيرا على الآخرين، أو قد تكتم علما نافعا عليهم، هذا أمر سيء في نظر الإسلام. أما أن يكون تعتيم على العلم الرباني وتعتيم على الحقائق الإسلامية الرسالية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تبلغ للناس، فهذا هو الجرم الأكبر، لأن الرسالة ما نزلت إلا لكي تبلغ، وإلا لكي تؤخذ بقوة، وإلا لكي يحكم الناس الحياة بموجبها. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. انظر إلى أن بداية الانحراف هي من العلماء، أولئك الذين يعلمون بالحقائق ولكنهم كتبوا